بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل بنا الكلام إلى الباب الخامس، وهو الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. قال مباحث ماذا؟ الاستدلال. أو قال الحجة وهيئة تأليفها، يعني هذا مبحث يتعلق بالاستدلال ومبحث يتعلق بالاحتجاج. وهذا المبحث هو أهم المباحث التي يتعلق بها غرض المنطقي. أهم مبحث هو مبحث الاستدلال، لأنه قلنا فيما تقدم أن المنطق ما هو؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. أن المنطق ما هي الغاية منه؟ لماذا ندرس علم المنطق؟ من أجل ألا نقع في الخطأ في التفكير، كما أننا ندرس علم النحو حتى لا نقع في الخطأ في النطق. فإذا التفكير من أهم الأمور التي ترتبط به هو الاستدلال، الاحتجاج. ولذلك كان هذا المبحث، وهو مبحث الحجة أو مبحث الاستدلال، أهم المباحث عند المنطقي، لأنه احتجاج استدلال في القضايا المختلفة. فممكن أن يقع الإنسان عندما يريد أن يستدل أو عندما يريد أن يحتج يقع في الخطأ. فلذلك يحتاج المنطقي إلى أن يذكر قواعد، أسس. هذه القواعد والأسس تعصم الإنسان المستدل الذي يريد أن يحتج على قضية من القضايا لكي لا يقع في الخطأ في استدلاله. مباحث الحجة أو الاستدلال، ما هي الحجة؟ قال يعني مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. معلوم تصديقي، يعني عندنا قضايا، عندنا أشياء نعلمها ونحن جازمون بها، كما سيأتي وسيمثل بمثال. مثلا المثال: شارب الخمر فاسق. هذا شيء نحن نعلمه، أن شارب الخمر فاسق، هذا معلوم وهو تصديقي لأننا جازمون به. وكل فاسق ترد شهادته، أيضا نحن نعلم أن هناك من ترد شهادته إذا شهد عند القاضي، وهناك من لا ترد. الفاسق ترد شهادته، هذا أيضا نعلمه ونحن جازمون به. هذه معلومات تصديقية نتوصل بها إلى المجهول التصديقي. ما هو المجهول التصديقي؟ إذن شارب الخمر ترد شهادته، شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته. هذا شارب الخمر ترد شهادته كان مجهولا عندنا لا نعلمه، الآن توصلنا بهذا الاستدلال بهذا الدليل والاحتجاج والحجة إلى أنه شارب الخمر ترد شهادته، فصار هذا معلوما تصديقيا بعد أن كان مجهولا بالنسبة إلينا. إذن ما هو مبحث الحجة بالضبط؟ نريد عبارة واضحة. قال: والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا. الحجة عند المناطقة ما هي الحجة؟ هي شيء كلام يتألف من قضايا، مثل القضية الأولى شارب الخمر فاسق، القضية الثانية كل فاسق ترد شهادته، هذه قضايا. طبعا لما قال يتألف من قضايا يعني هذه جمع قضايا، جمع منطقي، هذا جمع منطقي. الفرق بين الجمع عند المناطقة والجمع عند اللغويين أن جمع اللغويين أقله ثلاثة. لما نقول يعني عندهم مفرد رجل، مثنى رجلان، جمع رجال، أقل شيء ثلاثة يقولون، يعني اثنين لا يقولون جمع، هذا مو جمع. المناطق عندهم مفرد وجمع، يعني الاثنين جمع. فلذلك لما قال يتألف من قضايا يعني من قضيتين فصاعدا. هاتان القضيتان اللتان تألف منهما الكلام يتجه بها إلى مطلوب، يؤتى بها من أجل الحصول على مطلوب. ما هو المطلوب؟ هل شارب الخمر ترد شهادته أم لا؟ من هذه القضايا يستحصل بها على المطلوب، مطلوب يستحصل بها عليه. وإنما سميت حجة، هذه الآن القضية الأولى، القضية الثانية، يعني عندنا حجة ونتيجة. الحجة هي القضايا التي يتوصل بها إلى النتيجة، يعني شارب الخمر فاسق كل فاسق ترد شهادته، هذه الحجة توصلنا بها إلى النتيجة إلى المطلوب. المطلوب ما هو الذي كان مجهولا عندنا؟ شارب الخمر ترد شهادته. قال إذن لماذا سميت القضية الأولى والقضية الثانية حجة؟ قال لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. لما يأتي شخص يخالفني في أن شارب الخمر يقول لا ترد شهادته، ليش فلان رد شهادته؟ المفروض ما ترد شهادته. أقول هذا شارب خمر، أحتج عليه، وشارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. لاحظوا استخدمت هذه القضايا من أجل الاحتجاج على الخصم لإثبات المطلوب، وهو أن شارب الخمر ترد شهادته، فإذا تسمى حجة لأنه يحتج بها على الخصم. أيضا قال وتسمى دليلا. ما هو الدليل الذي عندك؟ القضية الأولى والقضية الثانية، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، هذا هو دليلي على ماذا؟ على النتيجة، على ما أزعم، على ما أدعي، وهو أن شارب الخمر ترد شهادته. قال وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب. لكن كما لاحظتم أول جئنا بقضية، قلنا مثلا ممكن خليه ثلاث، هذا فاسق أو هذا شارب خمر، زيد شارب خمر، وكل وشارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. إذن زيد شارب الخمر ترد شهادته. هذا ترتيب خاص معين كما سيأتي. أول نأتي بالقضية الصغرى، القضية التي تتعلق بهذا الإنسان، هذا شارب خمر، ثم نأتي بالقضية الكبرى الكلية، كل فاسق ترد شهادته. قضية عامة ما تتعلق بزيد أو عمر أو بكر، تتعلق بكل فاسق، تنطبق على كثيرين. فإذا أول نأتي بالصغرى، قضية صغرى ثم قضية كبرى. هذا التأليف، هذا التشكيل، هذا الترتيب القضايا بهذا النحو ماذا نسميه؟ نسميه الاستدلال. قال وتهيئتها، تهيئة القضايا أن نأتي بها، وتأليفها، نؤلفها، نجمعها، نرتبها بهذا النحو لأجل الدلالة على المطلوب، لأجل الوصول إلى المجهول التصديقي، يسمى هذا استدلال. لذلك سمينا مباحث الحجة مباحث الاستدلال كما بينا. إذن الآن فهمنا أن مباحث الاستدلال، مباحث الحجة من أهم المباحث. ما هي الطرق التي نستخدمها في الاستدلال؟ الآن نحن نريد أن نستدل. الاستدلال يتحقق بطرق شتى. ما هي الطرق الصحيحة التي لابد أن نسلكها حتى يكون استدلالنا صحيحا؟ طرق علمية، طرق منطقية، ما هي؟ ثلاثة. الأول القياس، الثاني التمثيل، الثالث الاستقراء. يقول الطرق العلمية يعني المنطقية الصحيحة التي تؤدي إلى نتائج صحيحة للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه. تكلمنا في الاستدلال المباشر وهو العكس المستوي والنقيض والعكس وعكس النقيض، هذه كلها استدلالات مباشرة، وقلنا من قضية نتوصل إلى المطلوب في القضية الثانية. يعني نأتي إلى النقيض نقول إذا صدق النقيض كذب عكسه، كذب إذا صدقت القضية كذب نقيضها، صح؟ استدلال مباشر هذا تكلمنا فيه. غير تلك الطرق الاستدلال المباشر عندنا ثلاثة أنواع رئيسة، يعني فائدة لغوية. مثلا نقول هذا هو الباب الرئيسي، هذا هو الطريق الرئيسي، ما نقول هكذا؟ خطأ، خطأ لغوي شائع. نقول هذا هو الباب الرئيس، هذا هو الكلام الأساس، مو الأساسي، الأصل، هذا هو الأصل، مو هذا هو الأصلي. لا، نجيب بعض الأحيان الناس يضيفون يا يقول هذه ثلاثة أنواع رئيسية، مو رئيسية، رئيسة هي الرئيسة، هي يعني المقدمة، وما عداها فرعي. الأول هو القياس. ما هو القياس؟ القياس طريق من طرق الاستدلال نتوصل به إلى النتائج الصحيحة. ما هو القياس؟ قال وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلمة بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه. هذا الذي قلناه من شوي، المثال الذي مثلنا به، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته، هذا قياس. استخدم ماذا؟ استخدمنا قواعد عامة وهي كل فاسق ترد شهادة مسلم بصحتها، نستخدمها ونستعملها في ماذا؟ في الانتقال إلى المطلوب، أن شارب الخمر ترد شهادته وهو العمدة وهو الأساس وهو المهم في الاستدلال. هذا القياس غير القياس الذي هو شائع في الفقه، ليس من مذهبنا القياس. أول من قاس إبليس، قال أنا خلقتني من نار هو خلقته من طين. أول من قاس إبليس، القياس لا نقول به. نعم هناك تفصيل في كتب الأصول، هناك قياس منصوص العلة نقول به، هناك قياس الأولوية نقول به، ما عدا هذين القياسين هو القياس المشهور الذي اشتهر به أبو حنيفة، وهذا القياس باطل. القياس الباطل ليس طريقا صحيحا للاستدلال. هذا القياس صحيح، المناطق سموه قياس، بس هو ليس بقياس، ليس ذات القياس الباطل، فقط هما يعني بينهما تشابه في التسمية، ذات قياس وهذا قياس، بس المعنى مختلف. ذاك هو ماذا؟ نأتي بشيء، ذاك الذي هو القياس الباطل، مثلا نأتي إلى شيء نجد هذا الشيء فيه صفة، هذه طبعا هذا الشيء الذي فيه هذه الصفة له حكم معلوم. نأتي إلى شيء آخر فيه نفس الصفة، فنقيس هذا الذي حكمه مجهول على ذاك الشيء الذي حكمه معلوم. ولماذا نقيس هذا على ذاك؟ لأن بينهما مشابهة، فنقول إذن هذا له نفس الحكم، هذا القياس الباطل. مثلا الآن لما نأتي إلى لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير، حسب ما يذكرون أن أكل لحم الخنزير يذهب بالغيرة، فهذا حرام. أكل لحم الخنزير معروف حكمه وهو الحرمة. نأتي إلى شيء آخر نلاحظ فيه نفس الصفة أنه يذهب بالغيرة، مثلا أي شيء، أي شيء اكتشفنا أنه يذهب بالغيرة، ليس عندنا دليل على الحرمة أنه حرام، فهذا نقول هل هو حرام أم لا؟ نقول نعم، نقيس هذا على هذا، نقول إذن حرام. هذا قياس باطل. لماذا؟ لأنه نحن لا نعلم أن السبب في تحريم لحم الخنزير هو أنه يذهب بالغير، لعل هذا ليس هو السبب. يقولون أن لحم الخنزير مرتع إلى الدودة الشريطية، يمكن هذا هو السبب، يمكن لا، السبب مجموع الاثنين، أنه تكون فيه الدودة الشريطية ويذهب بالغيرة، ذاك الشيء فيه شيء واحد وهو أنه يذهب بالغيرة، الذي فيه شيء واحد لا يكون حرام. أيضا يقولون لحم البقر مرتع خصب إلى الدودة الشريطية يصير حرام؟ لا، ما دمنا لا نعرف علة الحكم لا يمكن أن نقيس هذا على هذا ونعطي حكم هذا إلى ذاك. هذا هو القياس الباطل، هذا يسموه في المناطق تمثيل. القسم الثاني قال التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين المتشابهين إلى الحكم، أن نحكم على الآخر بنفس الحكم الذي حكمنا به على الأول الذي حكمه معروف عندنا. لماذا حكمنا على الثاني بنفس الحكم؟ قال لجهة مشتركة بينهما. هذا أيضا نوع من الاستدلال، هذا نوع من الاحتجاج، صح غير صح، نتائج دقيقة أو نتائج غير دقيقة، المهم نوع من الاستدلال. النوع الثالث الاستقراء، الاستقراء. الاستقراء يعني ماذا؟ يعني نحن نبحث في جزئيات، نلاحظ أن الحيوانات لما تريد أن تتكلم، لما تريد أن تأكل، تحرك الفك السفلي. السفلي هو الذي يتحرك، لا الفك العلوي. كل مثلا لما نأتي إلى الأسد، النمر، الفهد، الفيل، كل الحيوانات وجدناها هكذا. هناك حيوان لم نطلع عليه، فهل نستطيع من استقرائنا لهذه الجزئيات الكثيرة أن كلها تحرك فكها السفلي أيضا هذا الحيوان المجهول نحكم عليه بنفس الحكم؟ هذا نسميه استقراء. استقرأنا الحيوانات وأعطينا حيوان مجهول نفس الحكم الذي أعطيناه إلى الذي هو ثابت إلى الحيوانات الأخرى. طبعا هذا أيضا قد يأتي بنتائج خاطئة، لأن لاحظنا أن بعض الحيوانات تحرك الفك العلوي مثل التمساح. التمساح يحرك الفك العلوي لا الفك السفلي. فإذا الاستقراء هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما للجزئيات التي لم يستقرئها ولم يطلع عليها. يعني مثلا الآن لما نأتي إلى مثلا السوائل، السوائل لاحظنا أن الماء غير من السوائل الأخرى، عندما تسخن بالماء بالحرارة بالنار تتمدد، فكل السوائل التي في متناولنا هكذا. فنحن نستنبط حكم عام، نقول إذن كل سائل يتمدد بالحرارة، بينما ربما نطلع على سائل لا يتمدد بالحرارة، ربما ينكمش لا نعلم. خلق الله كثير وغرائب الخلق كثير أيضا.
والماء الماء عرف النشاط عنه إذا وصل إلى درجة حرارة 4 نزولا بدل ما ينكمش يتمدد، يعني هو فوق درجة حرارة 4 مطابق للطاقة.
صحيح. يعني لما يصير درجة الحرارة 3 يعني بارد، بارد يعني يصير يتمدد. صحيح. إذا الآن فهمنا طرق الاستدلال وقلنا أنها 3، سنتكلم فيها واحدا واحدا. أولا القياس. القياس ما هو القياس؟ قال عرفوا القياس بأنه قول، يعني كلام مؤلف من قضايا. هذا الذي قلنا شارب الخمر فاسق، هذه القضية الأولى. القضية الثانية كل فاسق ترد شهادة. من قضايا قلنا بالجمع المنطقي سواء كان قضيتين أو أكثر. متى سلمت هذه القضايا؟ إذا كانت مسلمة وصحيحة لزم عنه لذاته قول آخر. قول يتكون من قضايا، هذه القضايا إذا كانت مسلمة وكانت صحيحة لابد أن نتوصل إلى قول آخر نتيجة. يقول فقولنا أرسطو إنسان. أرسطو هذا الفيلسوف اليوناني إنسان، هذه قضية صحيحة. وكل إنسان فان يفنى يموت، هذه قضية صحيحة. هذا قول، هذا كلام جملتين، قول مؤلف من قضايا. متى سلمت؟ إذا كانت صحيحة لزم عنه لذاته قول آخر. ما هو النتيجة؟ وهو أرسطو فان. يقول قلنا لازم عنه، يعني لابد يستلزم حتما نتيجة قطعية. لماذا قلنا لازم عنه؟ قال حتى يخرج الاستقراء، يخرج التمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل، التمثيل قلنا هو اللي يسموه في الفقه القياس، ما يأتي بنتائج قطعية 100%، لا يلزم عنه قطعا. الاستقراء قد يكون ناقصا، يعني درسنا بعض الجزئيات ورأيناها متصفة بهذه الصفة، ولكن ربما لو نكثر من البحث نجد جزئيات ليس لها هذا الحكم الذي عرفناه. قال لأنهما، لأن الاستقراء والتمثيل وإن تألفا من قضايا، لكن لا يتبعهما، لا يكون هناك لازم لهما القول الآخر، النتيجة يكون على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما. قلنا نحن قلنا إذن استنتجنا، إذن كل حيوان يحرك فكه السفلي، لكن شفنا لا يتخلف، هذه القضية غير صحيحة، النتيجة باطلة فاسدة، لأن بعض الحيوانات عثرنا على أنها ماذا؟ تحرك فكها السفلي. قال لأنهما أكثر ما يفيدان الظن. الاستقراء يفيد الظن، التمثيل يفيد الظن، ولذلك الفقهاء رفضوا التمثيل الذي عبروا عنه بالقياس. أئمة أهل البيت أنكروا التمثيل، قالوا أول من قاس إبليس، لأنه لا يؤدي إلى نتائج صحيحة وإنما يؤدي إلى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا إلا بعض الاستقراء. إذا كان استقراء كامل لجميع الجزئيات، إذا استقرأنا جميع الجزئيات بعد مسلم أنه تكون النتيجة صحيحة. هنا نحتاج أن نطلع على اصطلاحات عامة في القياس. قال عامة يعني في كل قياس، ليس مخصوص بقياس معين، فكل قياس لابد هذه الأمور موجودة. قال لابد أولا من بيان المصطلحات العامة في القياس، وهي صورة القياس. لما نقول مثلا ما هي صورة القياس، هات صورة القياس، صورة القياس يقصد بها هيئة التأليف، كيف نؤلف القضايا، كيف نرتب القضايا، نجعل أولا صغرى وبعدين كبرى وبعدين تأتي النتيجة، هذه ترتيب بهذا النحو نسميه صورة القياس. المقدمة، المقدمة يعني كل قضية نسميها مقدمة، شارب الخمر فاسق، هذه مقدمة صغرى، كل فاسق ترد شهادته مقدمة كبرى. قال وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، كل قضية نسميها مقدمة. هذا القياس كم مقدمة فيه؟ في مقدمتين، ممكن نخلي فيه ثلاث، ممكن أربع. والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس، نسميها هذه القضية الأولى شارب الخمر فاسق، نسميها مقدمة صغرى، نسميها مادة قياس. المطلوب ما هو؟ قال وهو القول اللازم من القياس، نتيجة الذي طبعا المطلوب عندنا، المطلوب وعندنا النتيجة. لما نريد أن نستدل قبل أن، يعني عندما نشرع في تأليف القياس، تأليف القضايا، هذا الشيء وهو شارب الخمر ترد شهادته، هذا مطلوب، لأن إلى الآن ما توصلنا إليه، ما استدللنا عليه قبل أن نستدل عليه نسميه مطلوب. لما نتوصل إليه نشكل القياس ونتوصل إليه هو نفسه يصير نتيجة، والنتيجة أن شارب الخمر أن شارب الخمر ترد شهادته. تلاحظوا كان قبل ما نشكل القياس أو عندما شرعنا في تشكيله كان مطلوبا عندنا، هل شارب الخمر ترد شهادته؟ نريد أن نعرف. قال المطلوب وهو القول اللازم من القياس، ولكن ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات، عند الشروع في تشكيل وترتيب المقدمات نسميه مطلوب، لأن إلى الآن ما توصلنا لم نتوصل إليه. النتيجة هي المطلوب عينه نفس المطلوب، ولكن يسمى بها يعني يسمى نتيجة بعد تحصيله من القياس، بعد أن نؤلف القياس ونتوصل إليه يصير نتيجة الحدود. قال وهي مفردات المقدمتين، شارب الخمر فاسق. عندنا شارب، هذا موضوع شارب الخمر، هذا نسميه حد، يعني شارب الخمر هذه المقدمة الصغرى كم حد فيها؟ فيها حدين، الحد الأول هو الموضوع شارب الخمر، والحد الثاني هو المحمول فاسق. قال الموضوع والمحمول إذا كانت القضية حملية، أو المقدم والتالي إذا كانت القضية شرطية. هذا نسميها الآن لما في حال القياس نسميها حدود. لذلك مثلا هنا ما هي الفائدة حتى نقول سيأتي أنه لابد أن يكون هناك حد مشترك؟ تلاحظوا لما أقول شارب الخمر فاسق عندنا كلمة فاسق، كل فاسق ترد شهادته. أيضا القضية الثانية في كلمة فاسق، كل فاسق، نقول لابد أن يكون هناك حد مشترك بين القضية الأولى والقضية الثانية. ما هو الحد المشترك؟ فاسق محمول في الأولى في الصغرى وموضوع في الكبرى في المقدمة الثانية. فلذلك لماذا يقول نسميه حد؟ حتى نقول عند نحتاج لابد أن يكون حد مشترك، لا نقول هذا الحد ليس بمشترك، ليس هناك حد مشترك فالقياس باطل مثلا. قال ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. إذن هذه ثلاث نقاط بعد تعرفوها خدتوها في الرياضيات، إذن شارب الخمر ترد شهادته. يقول فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر، شارب الخمر ماذا نسبنا إليه؟ ماذا أخبرنا عنه؟ بأنه فاسق في القضية الأولى رقم واحد. ونسبة ويعني ولما نسبنا رد الشهادة إلى كل فاسق، كل فاسق حكمنا عليه بماذا؟ ترد شهادته في القضية رقم اثنين. لما صار هكذا استنبطنا النسبة بين رد الشهادة وبين الشارب في القضية رقم ثلاثة، قلنا شارب الخمر ترد شهادته. فكل واحدة من القضيتين رقم واحد شارب الخمر فاسق، واثنين كل فاسق ترد شهادته، كل واحدة تسمى مقدمة. كلمة شارب الخمر وكلمة فاسق في القضية الأولى وكلمة فاسق وترد شهادته في القضية الثانية نسميه حدود. القضية رقم ثلاثة إذن شارب الخمر ترد شهادته، نسميه مطلوب قبل أن نؤلف القضايا، ويسمى نتيجة بعد أن ألفنا القضايا. نفس هذا التأليف من قضية صغرى قضية كبرى نسميه ماذا؟ تأليف بين المقدمتين، بين الصغرى وبين، لأنه سيأتي يختلف التأليف، بعض الأحيان يكون التأليف مختلف مو كله بهذه الطريقة التي قلتها لكم، نسميه صورة القياس. إن شاء الله واضح. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. هناك سؤال استيضاح
شيخنا، إذا كنت ذكرت أن هذه الطرق تمثيل قد تقود إلى نتائج غير صحيحة أو غير صحيحة،
تفيد الظن، التمثيل يفيد الظن، يعني ما يفيد القطع. فحتى لو شخص احتج عليك تقول لا هذا تمثيل لا يفيد قطعا وجزما، او جاب استقراء احتج عليك، احنا نجي نتكلم طرق الاستدلال اعم من كونها صحيحة قطعية او غير قطعية. انت اذا تعرف ان هذا قطعي تستخدمه في الاستدلال، لما تعرف مو قطعي قياس تمثيل هذا مو قطعي، لو احتج عليك الشخص تقول له لا هذا هذا لا يفيد القطع، نريد نتيجة قطعية مثلا، فتعرف أن هذا الاستدلال لا يفيد قطعا ولا جزما. ثم أيضا بالنسبة إلى، ممكن أنت بعض الأحيان تستخدم القياس، لأن بيجي إلنا سنتكلم في المغالطة، بعض الأحيان أنت تحتاج أنه تستعمل المغالطة، تغالط الخصم، لأن الخصم في بعض الأحيان إذا لما تستدل له بالدليل الصحيح ما يقبل، أو الجمهور مثلا، الجمهور لما تجيب لهم دليل صحيح تام ما يقبلون، فأنت شنو تجيب؟ تجيب قياس من أجل أن يقبل الجمهور كلامك. لذلك بيمر علينا الصناعات الخمس، الخطابة لما تريد تكلم جمهور، الجمهور مو بالضرورة يقبل دائما الأدلة القطعية، لازم بعض الأحيان أنت تستخدم قياس، لما تستخدم قياس الجمهور يقبل.
قياس بالمعنى الفقهي؟
قياس بالمعنى الفقهي مو من أجل التوصل إلى، عفوا مو استخدامه في الفقه، لا لما نتكلم الآن القياس نقول في الفقه مرفوض، لكن بعض الأحيان نستخدم القياس في القضايا العامة،
يعني القياس حسب المنطق
يؤدي. لا القياس اللي احنا نتكلم، عفوا تمثيل، يعني ايه قياس يفيد القطع صح، تمثيل اللي هو تمثيل والاستقراء هذا يفيد الظن. فانت بعض الاحيان تحتاج انه تستخدم ايش التمثيل، تستخدم الاستقراء، ليش؟ حتى تقنع الجمهور، هذا صناعة الخطابة يسموها. بعض الأحيان يكون وياك شخص يجي يجادلك بالباطل، شخص معاند ويجادلك بالباطل، فأنت لما تطرح عليه الدليل أو طرحت عليه الدليل التام الصحيح ما قبل، فهنا قد تضطر إلى استخدام المغالطات من أجل إقناعه بالحق، لكن هو الدليل مغالطة. لذلك في المنطق أن تستخدم المنطق من أجل يعني مو من أجل تغالط الناس بالباطل، لا مو المطلوب هكذا، استخدم مغالطة من أجل إقناعه بالحق، من أجل أنه لأنه ما يقبل إلا تغالطه، ما يقبل الحق إلا تغالطه، تجيب مو دليل تام. لو إنسان دارس منطق وهاضم المنطق يفهم أن هذا كلام مو صحيح، هذا تمثيل، هذا استقراء. لكن إذا هو مو دارس منطق تقدر تغالطه من أجل أنه تميله إلى الحق. الجمهور تريد أن تؤثر عليه في ما يصلحه، الشيء النافع للناس. مثلا يعني كمثال، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم مسألة الغيبة، شبهها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أكل لحم الإنسان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنت لما تستخدم هذا التمثيل، هذا المثال، لكن تجيبه في صورة استدلال، تقول الغيبة مثلا أكل لحم، الغيبة هذه أكل لحم، وأكل اللحم، أكل لحم الإنسان حرام، فالغيبة حرام مثلا. هي هذا في الواقع هي الغيبة مو أكل لحم، حقيقة مو أكل لحم، صح؟ في مشابهة، إنه يعني كأنما الإنسان يعني يتجرع على الآخر كأنه يأكل لحم. الله سبحانه وتعالى شبه، هذا نوع تشبيه. لكن نعم إيه، فإحنا الآن لما بنجيب ناخذ حكم، أنت الآن تريد تفهم الناس، أيها الناس الغيبة حرام. قد واحد يقول لا والله الغيبة بعض أحيان زينة، تقول شو الغيبة؟ مثل الآن شوف، الغيبة هي ترى نقول مثل، الله قال مثل، أنت تقول شو الغيبة؟ هذه أكل لحم، الغيبة أكل لحم، أكل اللحم للإنسان، أكل لحم الإنسان حرام، فإذا الغيبة حرام. فأنت وصلت به وأقنعته، قال والله صحيح صحيح، الغيبة أكل لحم، هي في الواقع الغيبة مو أكل لحم. فبعض الأحيان تحتاج إلى هذه الأمور من أجل إقناع الجمهور إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.